قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في المرة السابقة وبدأنا في باب الوضوء من كتاب الطهارة وقول المصنف رحمه الله تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتداء. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والمولاة. سبق وبينا معنى الوضوء في اللغة وفي الاصطلاح، وتكلمنا عن حكم التسمية. المذهب يقول تجب التسمية وتسقط سهوا، أما إن ذكرها أثناء الوضوء فيستأنف من جديد، على ما رجحه المصنف معنا وصححه في الإنصاف. والراجح أن التسمية هي سنة مستحبة من سنن الوضوء، وهذا ما بيناه في المرة السابقة، وهذا هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم. قال: وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وهذا تكلمنا عنه المرة السابقة وقلنا أن غسل الوجه هو يعني فرض بالإجماع، لم يختلف فيه المسلمون، ولكن دخول المضمضة والاستنشاق في فرضية الوجه بمعنى أنه يجب على المتوضئ أن يغسل، أن يتمضمض ويستنشق، فهذا هو مذهب الإمام أحمد كما هو واضح في الكتاب. ولكن ذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى الاستحباب، استحباب المضمضة والاستنشاق سواء كان في الغسل أو كان في الوضوء. وقلنا أن هذا هو الأقرب للصواب، استدلالا يعني بقول الله تبارك وتعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الله تبارك وتعالى المضمضة ولا الاستنشاق. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته يعني بالوضوء فقال: توضأ كما أمرك الله. والآية يعني مبينة ومفصلة، ليس فيها إجمال حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فسرها أو بينها بسنته، بمعنى أن يجب على المسلم أن يتمضمض أو يستنشق. ويستدل أيضا بحديث أبي ذر وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 حجج، يعني 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره. فالعلماء استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق. وجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليمسه بشرته، إذا وجد الماء فليمسه بشرته. قالوا: البشرة هي اسم لظاهر الجلد، فأما المضمضة والاستنشاق فهذا باطن الجلد، غسل باطن الجلد. فلذلك قالوا أن البشرة هي ظاهر الجلد، أما باطن الجلد فتسمى أدمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال: فليتق الله وليمسه بشرته، فأمر بمس الماء للبشرة يعني بظاهر الجلد دون باطنه. نعم. ويؤيد هذا حديث عبد الله، حديث عبد الله بن الصنابحي الصحابي الجليل عند مسند أو في مسند أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه. خلي بالك الحديث ده الشاهد فيه أن صلى الله عليه وسلم فرق بين المضمضة والاستنشاق وبين الفم، وأخرج المضمضة والاستنشاق من الوجه. فانتبه، صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المضمضة وبين الاستنشاق وبين الوجه، فدل ذلك على أن المضمضة والاستنشاق يعني ليستا من الوجه، يعني لا تدخل في وجوب غسل الوجه، وده المقصود من الكلام. حتى قال الإمام الشافعي في الأم: ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركهما، يعني المضمضة والاستنشاق، عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد. فإذا القول الأقرب في هذه المسألة هو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو استحباب المضمضة والاستنشاق يعني في الطهارتين، أقصد طهارة الطهارة الكبرى والصغرى، الغسل والوضوء، والله أعلم. في قول ثالث اللي هو قول أصحاب الرأي الحنفية، ذهبوا لوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارة الكبرى دون الصغرى، يعني ذهبوا إلى أن المضمضة والاستنشاق تجبان في الغسل دون الوضوء، ودي رواية أيضا في المذهب، ولكن الأصح هو قول الجمهور. أما الاستنثار فهو مستحب عند المذاهب الأربعة، يبقى الخلاف في المضمضة وفي الإيه؟ الاستنشاق. إيه المضمضة؟ إدارة الإيه؟ الماء في الفم، دي المضمضة. والاستنشاق إدخال الماء في الأنف. الاستنثار هو خروجه من الأنف. فالخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق ده سبق بيانه، أما الاستنثار فهو مستحب باتفاق الأئمة الأربعة. قال المصنف: وغسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وهذا أيضا إجماع، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يغسل يديه إلى المرفقين. ممكن تقول مرفق، مرفق أو مرفق، يعني إما بفتح الميم وكسر الفاء أو العكس، يبقى بكسر الميم وفتح الفاء. والمرفق اللي هي المفصل اللي في وسط الذراع اللي احنا بنسميه الكوع، وده خطأ. الكوع ده اللي هو العظم اللي هو يلي الإبهام، عندنا فيه عظمان، العظم اللي بيلي الإبهام ده اسمه كوع، والناحية التانية اسمه كرسوع، والمفصل ده اسمه رسخ. أما هذا المفصل يسمى بالإيه؟ بالمرفق أو المرفق. ليه؟ لأن الإنسان يرتفق عليه، بيسند عليه، تيجي تقعد على حاجة بتسند على إيه؟ على المرفق، فلذلك سمي مرفق أو مرفق. طبعا غسل اليدين قال المصنف مع المرفقين، وإن كانت الآية بتقول وأيديكم إلى المرافق، ولكن العلماء قالوا أن الحد، وهذه قاعدة، الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه. معنى هذا الكلام أن الحد مثلا في هذه الآية اللي هي المرافق، طيب المرافق من جنس المحدود، ما هو المحدود؟ اللي هو اليد، صح؟ طب المرفق ده من جنس اليد ولا مش من جنس اليد؟ تدخل فيه، واضح؟ وهذا فيه إجماع، يعني وجوب غسل المرافق مع اليدين هذا فيه إجماع، كما نقله الإمام الشافعي في الأم. قال: ومسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ومنه الأذنان، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. مسح الرأس هذا أيضا فيه إجماع في الجملة. ما نقول إجماع في الجملة يبقى في بعض التفاصيل فيها خلاف. الإجماع الذي في الجملة هو وجوب مسح الرأس، ولكن هل يجزئ مسح بعض الرأس ولا يجب مسح كل الرأس؟ هذا محل خلاف، ولكن أصل مسح الرأس هذا فيه إجماع في الجملة بين العلماء. المذهب كما رأيتم هو وجوب غسل أو وجوب مسح الرأس، كل الرأس، ومنه أي من الرأس، ويجب المسح فيه أيضا الأذنان كما قال المصنف. هذا هو المذهب. وعند الشافعية والحنفية يجزئ مسح بعض الرأس أو جزء من الرأس. يبقى المذهب عندنا ومذهب المالكية يشترط الايه؟ الجميع، مسح الجميع، جميع الرأس، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أما مذهب الشافعية والحنفية وأحمد في رواية قالوا يجزئ مسح جزء من الرأس. هذا الجزء اختلفوا فيه. هنتكلم بعد قليل عن مسألة ما هو الأقرب من قول الشافعية أو الحنفية. ولكن المهم إن احنا أصل المسألة يختلف في هل يجزئ المسح مسح بعض الرأس أم يجب مسح جميع الرأس. الشافعية والحنفية استدلوا بعدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه مسح بناصيته وعلى العمامة، وده حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح بعض الرأس ولم يمسح الرأس كله وأكمل على العمامة. وقالوا أيضا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اكتفى بمسح بعض الرأس كما عليكم السلام كما في مصنف ابن أبي شيبة، وقالوا لم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك، ما فيش حد من الصحابة أنكر على ابن عمر أنه مسح على بعض الرأس. أما الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فقالوا هذه الباء باء تبعيضية، يعني امسحوا ببعض الرأس. هذا هو أو هذه هي أدلة يعني الشافعية والحنفية، وهذا هو القول الأقرب والأصح والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان الاحتياط أن الإنسان يمسح رأسه كلها يعني، وده لا خلاف بين العلماء أنه مستحب، يعني لم يختلف الفقهاء في استحباب ومشروعية غسل مسح جميع الرأس، ولكن اختلفوا هل يعني هذا هو الواجب ولا الواجب الجزء منها. فالإنسان دايما يحتاط في أمر العبادة، لأن أمر العبادة يعني أمر هام، فينبغي لكل مسلم أن يحتاط لذلك. ولكن احنا نتكلم يعني واحد سألك أو أنت نفسك في مرة مسحت بعض الرأس ناسيا يعني غير متعمد، وبعد الوضوء مثلا تذكرت هذا الأمر، فالوضوء صحيح كحكم شرعي، الوضوء صحيح، ولكن السنة هو مسح جميع الرأس. وكيفية مسح الرأس إن شاء الله سيأتي معنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أما المقدار فالشافعية عندهم روايات والحنفية برضو عندهم روايات، يعني أي جزء من الرأس الإنسان لو مسحه لكان وضوءه صحيحا. دي اختلف فيها بقى يعني في روايات كثيرة وأوجه كثيرة. الأصح والله تعالى أعلى وأعلم هو مذهب الشافعية. الشافعية بيقولوا إن هو ما يسمى مسحا ما يعني على الرأس حتى ولو بعض شعر الرأس فهذا يعد مسحا ويصح به الوضوء والله تعالى أعلى وأعلم. ودي رواية أيضا عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى. فخلاصة المسألة الراجح فيها إن هو الواجب هو مسح بعض الرأس، الواجب في الوضوء هو مسح بعض الرأس. قال ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. هذا هو المذهب، أي وجوب مسح الأذنين وهو من المفردات. أما الجمهور فقالوا بالاستحباب، يعني الحنفية والمالكية والشافعية قالوا، بل ورواية عن الإمام أحمد أيضا قالوا باستحباب مسح الأذنين. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فهذا معناه أي حكم الأذنين حكم الرأس في المسح، بمعنى أنهما تمسحان لا تغسلان. نعم، الحديث ده اختلف فيه أهل العلم تصحيحا وتضعيفا. الشيخ الألباني قال صحيح بشواهده، فبعضهم يقول هو موقوف وبعضهم يقول هو مرفوع. فالحديث احنا بنقول يحمل على الأذنان من الرأس، أي حكمهما حكم الرأس من حيث المسح، وإلا فالأذنان يختلفان عن الرأس في كثير من الأشياء. يعني لو قلنا أن الأذنان من الرأس في كل شيء من كل وجه، ففي الحالة دي أنا أقول إيه؟ عند الجمهور يجزئ مسح شعر الأذنين أو يجزئ مسح الأذنين، وهذا لم يقل به أحد. يعني كل العلماء متفقون على أن لابد من مسح الرأس، واضح؟ طيب في الحج لو قلنا ان هي الاذنان من الراس من كل وجه، يبقى في الحاله دي هنقول ان هو عند التحلل من الاحرام، عند الحلق او التقصير يجب ان الانسان يحلق شعر اذنيه، وهذا لم يقل به احد. فاذا الخلاصه والنتيجه ان الاذنان من الراس اي تمسحان، لا يعني يجب مسحهما، ولكن تمسحان يعني عايز يقول صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس لا من الوجه، بمعنى الاذنان تمسح كما تمسح الراس، لا تغسل كما يغسل الوجه. ليه؟ هنقول في حديث السجود، دعاء السجود، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ سجد لك وجهي وسمعي وبصري وما استقل به بدني، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا برضو نسب الاذن للايه؟ او السمع هنا للوجه، ومع ذلك العلماء قالوا لا تغسل بل ايه؟ بل تمسح. قال المصنف وغسل الرجلين مع الكعبين، ده الفرض الرابع من فروض الوضوء، وهذا فيه إجماع أيضا لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ونفس الكلام اللي قلناه في إلى هتبقى برضو هنسقطه على الكلام في مسألة الكعب. الكعبان اللي هما العظمان الناتئان في إيه؟ في أسفل الرجل، صح؟ فيجب غسل الكعبين مع الرجلين، لأن برضه هنقول القاعدة بتقول الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، والكعب من جنس الرجل فتدخل فيه، يعني يجب أيضا تعميم الإيه؟ يعني غسل الكعبين، والله تعالى أعلى وأعلم لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. يعني في إشكال، إحنا زي ما بنقول ده قول عامة أهل السنة وعامة الفقهاء، ودي من المسائل اللي احنا ممكن نقول ان ده قول اهل السنة فيها او عامة اهل يعني الفقهاء واهل الفقه، لان الشيعة خالفت في هذه المسألة، حتى في بعض كتب المتون العقدية يذكروا مسألة الايه؟ غسل الرجل او مسح الخفين، لان المسائل دي وان كانت مسائل عملية فقهية ولكن خالفت فيها بعض الفرق، فلذلك ينص العلماء على ان ده من معتقد اهل السنة، يعني أهل السنة يفعلون كذا، يؤمنون بكذا، يقولون بهذا القول، وده قول عامة أهل العلم. الشيعة ذهبت أن الواجب فيها المسح وليس الإيه؟ وليس الغسل، وده طبعا مردود، هما بيستدلوا بقول الله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين بس بالقراءة الأخرى، قراءة الخفض اللي هي الجر وأرجلكم، فقراءة الخفض اللي هي الجر هيبقى هنا معطوف على إيه؟ على المسح، مسح الرأس. قال الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأرجلكم لو قلنا على النص يبقى هي معطوفة على الإيه؟ على المسح. على لو على النص وأرجلكم يبقى على إيه؟ معطوفة على إيه؟ على غسل إيه؟ اليدين والوجه. طيب لو قلنا ان هي على قراءة الخفض الجر وقلنا ارجلكم يبقى هنا عايدة على الرأس، طب حكم الرأس ايه؟ تمسح ولا تغسل؟ تمسح، صح كده؟ فالشيعة بتستدل بهذه القراءة، ولكن قراءة صحيحة، هي قراءة متواترة، ولكن استدل يعني الفقهاء بأدلة منها الاجماع. نقل الإجماع عبد الرحمن بن أبي ليلى متوفى سنة 82، قال رحمه الله أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. يبقى أي أثر عن الصحابة وجدته أن في صحابي بيقول بالمسح على الرجلين فهذا قد رجع عنه هذا الصحابة، ويعني هذا محجوج بالإجماع. أما بقى الآية فالجمهور أجاب بعدة أجوبة، قالوا الآية فيها الجر وفيها النصر. طيب لو قلنا القراءتان متكافئتان زي بعض، طيب يبقى هنا السنة هتفصل بينهم، صح؟ السنة أتت وبينت النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بغسل الرجلين، ده أول شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كل من روى عنه صفة الوضوء روى عنه الغسل، مش حد من الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مسح على الرجلين. احنا نتكلم على الرجلين مش على الخف، نتكلم الغسل والمسح. اهل السنة يقولوا بالغسل، تعميم واستعاب الرجل بالايه، بالماء، لكن الشيعة تقول بالمسح بس، ان هو يمسح على الرجل. فكل من روى وحكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الغسل ولم يذكر المسح. فالسنة فصلت وبينت يعني المراد من الآية، أو قالوا أن قراءة الخفض دي يعني قال العلماء المقصود بها التخفيف، غسل خفيف، ده مشهور في لغة العرب، كما تقول العرب تمسحت للصلاة يعني توضأت. يعني الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لك لا تشق على نفسك وأنت تتوضأ، لما تيجي تغسل رجليك ما تشقش على نفسك، دايما الرجل بتتعرض للأذى، للطين، لكذا، للتراب، فممكن الوسواس يدخل الإنسان في هذا الأمر. فربنا سبحانه وتعالى على اعتبار قراءة الجر يقول لك اغسل رجلك غسلا خفيفا، كما تقول العرب تمسحت للصلاة يعني توضأت للصلاة، بس وضوء ايه؟ وضوء خفيف. أو قالوا يعني المسح المذكور في الآية وأرجلكم إلى الكعبين، يعني امسحوا أرجلكم إلى الكعبين، فالمراد هو مسح الرجل في صفة مخصوصة، وهي المسح أثناء ارتداء الخفين. لما الإنسان يبقى لابس الخف ففي الحالة دي هيغسل ولا هيمسح؟ هيمسح. يبقى دي يعني تحمل على المسح على الخفين. والوجه الأخير والجواب الأخير اللي جاوب الجمهور أن القراءة، قراءة الجر من باب يعني قول العرب جحر ضب خرب، يعني دي بيقولوا أنه ده جر للمجاورة، يعني أحيانا يجر الكلمة للمجاورة لأن اللي قبلها مجرور حتى لو كانت هي مش مجرور، يعني في طبقا للقواعد، يعني جحر ضب خرب. جحر تعرف ايه؟ مبتدا مرفوع صح؟ آه. طيب وضب؟
ضب مضاف ليه؟
مضاف ليه ماله؟
مكسور،
مكسور مجرور مخفوض صح؟ طيب وخرب دي ايه؟ تعرف؟
دي صفة الجحر.
دي صفة، صفة لايه؟
للجحر.
طب والجحر المفروض ان الصفة تتبع الموصوف، يعني اعرابها تبقى ايه؟ صفة ايه او نعت ماله؟ مرفوع، ولكن العرب ممكن تخفضها وممكن تجر يعني تكسرها في هذه الحالة، فتقول جحر ضب خارب. فقالوا ان وكذلك آية الوضوء وارجلكم الى الكعبين فدي مجرورة للمجاورة. ايه المجاورة؟ ايه اللي يجاورها في الآية دي؟ اللي هي الرأس. والرأس مجرورة ولا منصوبة؟ مجرور. كل دي أجوبة الجمهور، ودي أجوبة يعني تفحم الخصوم في الحقيقة. فلذلك القول الصحيح والصواب والذي لا يجوز غيره في هذه المسألة هو وجوب غسل الرجلين، أما المسح فهو مذهب أهل البدع من الشيعة. أما الفرض الخامس فقال والترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله. الشيخ الألباني بيقول لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب، يعني الرواية هكذا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد أن صلى الله عليه وسلم كل من حكى عنه وضوءه حكاه مرتبا على هيئة واحدة، والله تبارك وتعالى ذكره مرتبا في كتابه. وهذا هو المذهب ومذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وجوب الترتيب. يعني ما ينفعش الواحد يغسل رجليه وبعدين يغسل وجهه، ولا مثلا يمسح رأسه وبعدين يغسل يديه، لا، لابد أن يأتي بصفة الوضوء على الأقل الأركان الأربعة والفروض الأربعة اللي احنا ذكرناها، اللي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، لابد أن يأتي بهذا الترتيب. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. الشيخ الألباني ضعافه. نعم. فالإمام النووي في المجموع ذكر بعض الأدلة على ذلك، قال أن الله تبارك وتعالى في الآية ذكر ممسوحا بين مغسولات. إيه الممسوح في الآية؟ الرأس. وإيه المغسولات؟ اليدين، الوجه واليدين والرجلين. فقال إن عادة العرب لما تذكر أشياء متجانسة يعني من جنس واحد وأشياء غير متجانسة أنها تعطف المتجانسات على بعضها ثم تأتي بغير المتجانسات اللي من جنس آخر. يعني مثلا نقول أما نقول فلان وفلان وفلان ثلاث أسماء مثلا، الثلاثة وليكن في كلية واحدة من الكليات ومعهم واحد رابع في كلية هندسة مثلا ثلاثة في طب، أما يجي أدخل بتاع هندسة في النص في الترتيب، أما أقول فلان وفلان وأذكر بتاع هندسة في النص وبعدين أقول إيه الآخر اللي هو في كلية الطب. فقالوا إن العرب الأصل إن هي بتجمع كل المتجانس ورا بعض، يبقى كل الإخوة اللي في كلية الطب أذكرها ورا بعض، لا أخالف ذلك إلا لمقصود، يبقى أنا أقصد إن أنا أدخله بينهم لترتيب معين لفضل لي لسن لعلم لكذا. فقالوا هذا يفيد وجوب الترتيب. ده أول دليل من أدلة يعني الشافعية والحنابلة. الدليل الثاني قالوا أن أيضا العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ بالأقرب فالأقرب. يعني أنا مثلا لما أجي أذكر الإخوة اللي قاعد ما جيبش أنا واحد من الشرق على واحد من الغرب واحد من اللي جنبي على واحد من اللي بعيد، لا، الأصل أن أنا أذكر إيه الإخوة الأقرب فالأقرب. لا تخالف العرب ذلك إلا لمقصود، ما أقولش فلان وبعدين أذكر فلان اللي من اللي قاعد في آخر مثلا المكتب، إلا لو أنا لي غرض صحيح. إيه الغرض؟ زي ما بنقول إن أنا مثلا أذكر إن دول في كلية واحدة أو الاتنين دول ساكنين يعني في مكان واحد أو من بلد واحدة. فقالوا لا تخالف العرب ذلك إلا لمقصود، والمقصود في هذه الآية هو الترتيب. هذا هو الدليل الثاني. واحتجوا أيضا ب حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ النسائي قال ابدأوا بما بدأ الله به، يعني في الحج في الصفا والمروة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وقال ابدأوا بما بدأ الله به، فقالوا وهذا عام كما قال الشوكاني، فيدخل فيه الحج ويدخل فيه الوضوء وغيره من العبادات. فالله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، فقالوا ها هنا الترتيب واجب، فنبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى به. فهذا يعني هو القول الصحيح وهو المذهب ومذهب الشافعية خلافا للحنفية والمالكية. قال الفرض بقى السادس الموالاة. لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة، يعني أمره أن يعيد الوضوء أو الصلاة، وهذا حديث صحيح. قال ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط. تفهمين وجه الدلالة من الحديث؟ يعني هو دلوقتي هذا الرجل صلى الصلاة وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، في رجليه من وراء كده في لمعة زي الدرهم زي الجنيه دلوقتي الفضة ده لم تصبها الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمروا بإيه؟ إعادة الوضوء. قالوا لو الموالاة مش واجبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ اغسل رجلك، اغسل الموضع ده، ولكن لأن الرجل دي آخر إيه؟ آخر حاجة، يعني برضه هيبقى حصل الترتيب. ولكن قالوا تشترط الموالاة وتجب الموالاة بمعنى إن هو الأعضاء اللي فاتت جفت، يبقى في وقت فاصل بين الأعضاء طويل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة كما في بعض الروايات. وهذا هو القول الصحيح إن هو تجب الموالاة. حد الموالاة إن الإنسان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله في الزمان المعتدل. يعني إيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ ألا يؤخر غسل عضو، يعني ما ينفعش ان انت مثلا تغسل وجهك وبعد كده تفصل فصل طويل وبعد كده تروح تغسل ايديك. طيب ايه مقداره؟ قالوا مقدار جفاف العضو حتى يجف الذي قبله. يبقى لو العضو الاولاني اللي هو مثلا الوجه لسه عليه ميه فينفع ان انت في ايه تغسل الايدين. قالوا في الزمان المعتدل، يعني ما يكونش الزمان ده حر شديد او برد شديد. نعم بالضبط كده، بحيث انه ما ينشفش بسرعة او ما ينشغلش ببطء في الزمن المعتدل. يبقى الغرض المقصود ان الانسان ما ينشغلش اثناء الطهاره اثناء الوضوء بشيء غير الطهاره الا لو كان الفصل يسير. يعني مش مثلا واحد راح بيتوضى فجاله تليفون ففي نص الوضوء راح يرد على التليفون، فوالله لو رد سريعا وقفل كمل الوضوء لا بأس، بحيث ان العضو اللي قبله لم يجف ما نشفش لسه. لكن هو لو طول في التليفون اللي معاه وفجأة لقى الوضوء بتاعه الاعضاء اللي هو غسلها دي جفت، ففي الحالة دي هنأمره ان هو يعيد الايه الوضوء يعني من جديد، يستأنف من جديد. ولكن يعني يستثنى من هذا ان لو الانسان انشغل بشيء يتعلق بالطهارة زي كده، يعني واحد مثلا على ايديه بوية، على ايديه مثلا واحدة وهي بتتوضى فكرت ان على ايديها منكير مثلا، فقامت جابت المزيل بسرعة وبدأت تشيله، ففي الحالة دي العلماء قالوا هذا الفاصل يعني لا يمنع من الموالاة، لان الفاصل ده يتعلق بالايه بالطهارة. حتى شيخ الاسلام ابن تيمية بيتوسع في الامر ده زيادة شوية ويقول ان لو في عذر من الاعذار ففي الحالة دي لا تشترط الموالاة. زي ايه كده؟ هو بيضرب مثال للايه للبئر مثلا او المية. واحد مثلا كل هو بينزل يجيب مية، المية خلصت، زي دلوقتي مثلا الايه الحنفية بتاعتك شغالة كل شوية مفيش مطور ولا المطور قطع ولا كده، فالمية تجيب الحنفية تجيب شوية مية وبعدين تخلص، وبعدين لو استنيت شوية ولا عاد تحرك الحنفية ممكن تنزل كمان شوية ايه مية. فلو حصل فاصل حتى لو كان الفاصل ده طويل شوية والمية بتيجي دفعات دفعة ورا دفعة، ففي الحالة دي الشيخ الإسلام ابن تيمية بيرجح ان هو يجوز الإنسان ويصح وضوءه حتى ولو جف العضو الذي قبله، وده مذهب المالكية. يعني المالكية بينص على ذلك ان هي تجب الموالاة الا لعذر زي نسيان واحد نسى يعني ان هو وجف العضو الذي قبله او لعذر من الاعذار التي ذكرناها. لكن المذهب خلي بالك المذهب غير القول الاخير ده، المذهب بيشترط الموالاة مطلقا الا لو امر يتعلق بالطهارة. مذهب المالكية واختيار شيخ الاسلام يتوسع في هذا الامر فيقول تسقط الموالاة لعذر من الاعذار. نعم
فضل. لو واحد نسى يقول بسم الله الرحمن الرحيم باول وضوء وتوضا
يعيد الوضوء تاني؟ لا، الصحيح ان هو ياتي بالبسمله حين يتذكره ولا يعيد. لو كان خلص الوضوء خلاص مش هياتي بقى بالبسمله،
يعني يعيد الوضوء تاني.
لو تذكر البسمله اثناء الوضوء يبني يعني يكمل، لكن لو تذكرها بقى بعد الوضوء فخلاص هو وضوءه صحيح ولا يأتي به، لأن خلاص دفت الموضع بتاع البسملة والله أعلم. قال وشروطه ثمانية. يبقى هو انتهى المصنف من ذكر الشروط اللي هي واجبات أو إن شئت فقل أركان أو فروض الوضوء، فيتكلم بعد ذلك عن الشروط. شروطه ثمانية. الفرق بين الشرط وبين الركن أو الفرض، الشرط في اللغة والعلامة، وده انتوا هتاخدوه إن شاء الله بالتفصيل في الأصول، ولكن في الاصطلاح يقول هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو خارج عن ماهية الشيء. فالشرط شيء موجود يعني إذا وجد لا يحكم بوجود الشيء. زي إيه كده؟ زي الطهارة للصلاة. إحنا بنقول الطهارة شرط من شروط الصلاة. هل الطهارة دي لو واحد توضأ يلزم منه ان هو يصلي؟ لا يلزم، صح؟ يبقى ده معنى قول العلماء لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مجرد ان هو توضأ مش لازم ان هو يصلي، لا نحكم عليه بانه مصل الان. ولكن اذا عدم الشرط ففي الحالة دي لا يوجد الشيء، وده معنى قول العلماء ما يلزم من عدمه العدم. بمعنى واحد لم يتوضأ ما تطهرش في الحالة دي لا صلاة له، واضح كده؟ طيب قال هو خارج عن ماهية الشيء زي الوضوء. هو الوضوء داخل في الصلاة ولا خارج عن الصلاة؟ خارج عن الصلاة، فلذلك هو شرط. دي كلها على فكرة تقسيمات اصطلاحية، عشان ما تجيش تاخد التقسيمات دي وتبدأ تحاكم بها أهل الاعتقاد وكلام السلف، لأن احنا بنقول ده كله اصطلاحات اصطلح عليها المتأخرون من العلماء. أما المتقدمون فكان ممكن يطلق على الركن شرط، يعني ممكن يعني زي مثلا الإيمان، العمل مثلا الصلاة على خلاف المسألة، في مسألة الصلاة هنجيب مثلا مسألة أقرب شوية من أعمال القلوب، زي الخوف والرجاء والحب، كل دي أعمال قلبية. أعمال القلوب بعض العلماء يقولوا هي شرط في صحة الإيمان، وبعضهم يقول هي ركن. الخلاف هنا اصطلاحي، ما تجيش وتطبق عليه الاصطلاحات الفقهاء وتقول الشرط، يعني انت بتقول ان اعمال القلوب دي خارجة عن مسمى الايمان، اما نقول يعني ركن يبقى هي داخلة، لا احنا نقول في الحالة دي سواء كانت شرط او ركن المعنى واحد في ابواب الايه، ابواب الاعتقاد لما نيجي نتكلم في المسائل دي. لكن في اصطلاحات الفقهاء الشرط قالوا هو خارج عن ماهية الشيء، اما الركن فهو قالوا يلزم من عدمه العدم، زي السجود، واحد صلى وما سجدش، صلاته صحيحة؟ لا تصح، صلاته باطلة، يبقى يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. بمعنى ما ينفعش الواحد يسجد من غير صلاة، ما ينفعش الواحد يركع من غير صلاة، إذا وجدته راكعا إذن هو مصلي. واضح الكلام؟ وهو داخل في ماهية الشيء، يبقى الركن داخل في، لأن الركوع أو السجود برا الصلاة ولا داخل الصلاة؟ داخل الصلاة. فلذلك فروض الوضوء زي أركان الصلاة، شروط الوضوء أشياء خارجة عن الوضوء. لذلك هنا المصنف فرق بين الاثنين، فالفروض قال إن هي كام؟ ستة، الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية، وزود عليها الترتيب والموالاة. أما الشروط فقال هي ثمانية، انقطاع ما يوجبه، يعني قبل ابتدائه ليصح، يعني ما يوجب الوضوء زي إيه كده؟ الحدث، قضاء الحاجة، كل الأشياء دي توجب الايه، خروج المذي، كل الأشياء دي توجب الوضوء، فلا بد الأشياء دي تنتهي وتنقطع قبل الوضوء حتى يصح الايه، الوضوء. قال والنية، في حديث إنما الأعمال بالنيات، وده قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. والإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، يعني الإسلام لأنه لا تصح عبادة الكافر، فعش كافر يتوضى مثلا، بمعنى أنه لا تصح، لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. والعقل لأن المجنون لا تصح عبادته، وكذلك التمييز. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون أو عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فلذلك العقل ده من شروط صحة أي عبادة، وكذلك التمييز. شوف الشرح يقول لي دي القاعدة، بيقول وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. يبقى أنا مسألة أي عبادة من العبادات شروط صحتها إيه؟ ممكن تحط الإيه؟ الأربعة مش الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز والنية، ما عدا الحج. الحج لا يشترط فيه الإيه؟ التمييز. ليه؟ لأن دورت فيه الدليل، الحديث المرأة الخصعمية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها رضيع تحمله، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فلذلك يصح حج الصبي ولو كان دون التمييز. أما بقية العبادات، الصيام، الزكاة، أو هنقول بقى الطهارة مثلا، الصلاة، لأن الزكاة هي تجب في ماله على الراجح كما سيأتي، ولكن الإسلام والعقل والتمييز هذه شروط مع النية في كل عبادة إلا الحج. قال والماء الطهور المباح. لا، البلوغ ده شرط من شروط الوجوب. نعم، يعني احنا بنقول في فرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب. شرط الصحة دي يعني ده شرط حتى تصح العبادة، شرط الوجوب ده شرط حتى تجب العبادة. يعني احنا لو واحد بالغ نقول له دلوقتي يجب عليك الصلاة، يجب عليك الطهارة للصلاة، لكن هنقول دلوقتي للمميز واحد عنده 7-8 سنوات، هنقول له تجب عليك الصلاة؟ لا، لم يبلغ، صح؟ طيب هنقول له دلوقتي لو صلى صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة لو أتى بشروطها وأركانها وواجباتها. فهمنا الكلام؟ يبقى هنا التمييز شرط صحة مش شرط إيه؟ وجوب. أما البلوغ هو شرط للإيه؟ للوجوب، وليس شرط للإيه؟ للصحة، لأن أقل من البلوغ تصح منه العبادة. نعم. وفي أشياء ممكن تبقى شرط في الاثنين، زي إيه كده؟ زي الإسلام؟ لا، دي مسألة خلافية هنتكلم فيها بعدين. العقل. أحسنت. العقل شرط وجوبه شرط صح. المجنون لا تجب عليه العبادة صح ولا تصح منه. يعني واحد مجنون صلى نقول له صلاتك صحيحة، حج أو صام لا تصح، أو توضأ. يبقى العقل شرط، شرط صحة وشرط وجوب. الإسلام في كلام إن شاء الله يعني نرجعه هنيجي نتكلم معه، ولا تكلمنا قبل ذلك هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هنيجي نتكلم إن شاء الله في الإيه فيما بعد. ده ورد الدليل واستثنى الدليل إنه ممكن الطفل الصبي الذي لم يميز ممكن يعني يصح الحج فقط، وده طبعا وليه هو اللي بيحج عنه. طيب قال وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه. ناخد شوية مياه. قال فلا صح بنحو مقصود. طبعا هنا المصنف واضح جدا من الكلام ان هو بيشترط في هذا الشرط امرين. الامر الاول انه يكون ماء طهورا، يبقى خرج بقوله طهور الماء الطاهر والنجس. احنا بنقول الصحيح ان هو كل ما يسمى ماء فهو يرفع الحدث ويزيل الخطأ، سواء بقى يعني كان ماء مطلق او كان ماء مقيد زي ماء فيه عجين او يعني تغيرت بعض صفاته ما لم يغلب عليه. واشترط الامر الثاني، اشترط فيه ايه؟ ان يكون مباحا. فغير المباح خرج بقول المصنف المباح غير المباح. فغير المباح في المذهب لا تصح به الطهارة. غير المباح ده زي ايه؟ مغصوب. وايه تاني؟ ما احنا بنقول غير مباح زي المغصوب. لا لا لا، احنا مش بنقول لا يرفع الحدث، احنا بنقول غير مباح. غير مباح نعم، المسروق او المغصوب، في فرق بين الغصب والسرق. او قالوا حتى المودع وجحد، يعني بمعنى انا مثلا سبت لك عندك وديع وبعدين انت جحدتها تيجي مالكش حاجة عندي، فدي يبقى ايه؟ ده ماء غير مباح للانسان. نعم. او قالوا مثلا مسبل للشرب، يعني زي واحد عامل كولدير وكتب عليها ايه؟ للشرب فقط. ده يجوز الانسان ان هو يتوضى بيها او ان هو يستعملها في اي استعمال تاني؟ لا لا يجوز، ده شرط، هو الواقف جعله كذلك. فلو في المذهب بيقولوا لو الانسان استعمل مية دي في الوضوء اللي يحصل لا تصح طهارته، ما يصحش الوضوء ده. عشان كده الامر ده خطير، ما ينفعش. احنا بنقول الراجح خلافه، هنقول يأسم. شوف هو يأسم وبيتوضى هو آسم ولكن تصح طهارته. يأسم لانه خلف الشرط، والمسلمون يعني عند شروطهم هو اباح لك لاستعمال معين، فما تتعداش هذا الايه؟ هذا الاستعمال. نعم. فعشان كده بيقول والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مقصود، لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الصحيح أن الماء المقصود أو الماء يعني غير المباح يجوز، أو نقول تصح به الطهارة مع الإثم، والله أعلم. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به، بمعنى الإنسان مثلا ما يجي يتوضى لابد أنه يزيل أي حاجة تمنع وصول الماء للبشرة، زي مثلا الناس اللي النقاشين شغال في الايه في الدهان في البويه والحاجات دي، فممكن تبقى ايه في قطع كلاكيع كده على ايديه بويه، ده لابد ان هو يتخلص منها، يزيلها بقى بتنر بجاز بشيء بس يتخلص منها. برضه كذلك المراه اللي بتحط المناكير على ايديها ده لازم برضه ان هي ايه تشيله قبل ان يعني تتوضا، وده شرط من شروط الوضوء، لا يصح الوضوء الا يعني بذلك. هيجي معانا ان الوسخ اليسير هذا لا يضر تحت الاظفار، والمصنف ينص على ذلك. فبرضو شيخ الاسلام تيمية يقص عليها اي شيء يسير يمنع وصول الماء، يعني هنقول لو هو دلوقتي فيه نقط دهان على ايديه بسيطة يسيرة جدا دي هنقول تصح الطهارة، يعني انت لو شفت واحد جنبه بس انصحه هو صلى وتوضأ وصلى على إيديه بقايا دهان بس نقاط خفيفة كده، قطرات بسيطة جدا، فده يعفى عن اليسير. ولكن اللي تلاقيه يعني ده لابد ان هو يعيد الوضوء ويعيد الايه ويعيد الصلاة، اللي هو ليه؟ لان فيه هنا مانع من وصول الماء الى البشرة. نعم. قال والاستنجاء او الاستجمار. نعم. قال الزيت او الدهون الاشياء دي لو كان يعني مش متجمدة مش كتير بحيث لا تمنع فهذا لا يؤسف، والله تعالى اعلم. الاستجمار او الاستنجاء الحنابلة يقولوا شرط، والرواية الاخرى قالوا ليس بشرط بل هو واجب. طب هتفرق في ايه؟ ثمرة الخلاف في ان هل لو الانسان توضأ قبل ان يستنجي او يستجمر وضوء صحيح ولا باطل؟ لو قلنا شرط ففي الحالة دي هنقول وضوء غير صحيح، الوضوء باطل، لان الشرط لابد ان هو ايه يسبق المشروط. مش الطهارة دي شرط للصلاة؟ ينفع تتوضى بعد ما تصلي؟ ما ينفعش، لابد ان انت تصلي بعد الوضوء يبقى تتوضى قبل الصلاة. فلو الاستنجاء ده شرط فيبقى يجب الاستنجاء قبل الايه قبل الوضوء، لو توضى قبل ان يستنجي فوضوءه ايه باطل. الرواية الثانية اللي اختارها الموفق ابن قدامة وابن عقيل انه يصح الوضوء قبل التيمم، يصح الوضوء قبل التيمم، يعني الانسان فرضنا انسان يعني نسى الاستنجاء او غير ذلك فلو توضأ فوضوءه صحيح، ولكن في الحالة دي اذا اراد ان يستنجي فلا بد ان يستنجي بحائل عشان لا يبطل ايه الوضوء بتاعه. طيب المسألة الخلاف فيها قريب، هم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب يغسل ذكره ويتوضأ، حديث المزي، حكم المزي هذه نتكلم عنه إن شاء الله في النجاسات بالتفصيل وحتى في نواقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المزي فقال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، فقالوا إن هو نفسه عشان قدم غسل الذكر اللي هو يعني هيقوم مقامه الاستنجاء يعني و ذكر بعد ذلك الوضوء، فقالوا ده ترتيب وده واجب. ولكن احنا بنقول مجرد الواو لا تفيد الترتيب ولكن تفيد الايه المغايرة، ان ده غير ده لكن لا ترتب، يعني الواو لا تفيد الترتيب. لذلك في رواية البخاري واكثر الروايات فيها ايه يتوضأ ويغسل ذكره، الروايات التانية عكست يبقى يتوضأ ويغسل ذكره. هل معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ الاول وبعد كده يغسل ذكره بعد ذلك؟ لا، مش معناه هذا الكلام، ولكن الواو لا تفيد الترتيب وإنما تفيد المغايرة. نعم. وده اللي ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. بهذا تنتهي شروط الوضوء الثمانية، ثم شرع المصنف في بيان أحكام النية فقال فالنية هنا يعني في الوضوء قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف أو قصد ما تسن له، يعني عايز يوضح النية كيف ينوي الإنسان أو كيف تجزئه نيته عشان نقول الإنسان ده وضوء صحيح والإنسان ده نوى نية صحيحة. فقال خيروا من ثلاث أشياء والمذهب واسع جدا في الأمر ده. أول حاجة أنه ينوي رفع الحدث، واحنا عرفنا الحدث الذي تكلمنا عنه قبل ذلك الوصف القائم بالبدن، او قصد ما تجب له الطهارة. وضرب لنا مثال زي الصلاة، يعني واحد نوى الصلاة وهو بيتوضى كده عقد وعزم على انه يتوضى هذا الوضوء من اجل الايه انه راح يصلي المغرب مثلا، فقالوا في هذه الحال الوضوء صحيح ونيته صحيحة. او طواف او مس مصحف، دي مسائل خلاف بقى هتيجي معانا، ان الاشياء دي يجب لها الوضوء، يجب الوضوء للصلاة ده بالاجماع، وللطواف ده قول الجمهور، ولمس المصحف وده قول الائمة الاربعة. او قصد ما تسن له، يعني حتى لو الانسان اراد ان هو يقرأ القرآن، ما حكم الوضوء لقراءة القرآن؟ مستحب. فرق بين القراءة وبين المس. مس المصحف ان انت تقرأ المصحف، تمسك المصحف بيديك الصحف. اما القراءة ان انت تسمع تقرأ القرآن من غير ما تمس المصحف. فيستحب الوضوء لقراءة القرآن. طيب واحد هو عايز يقرأ قرآن فراح يتوضا من اجل القراءة، تجزئه هذه النية؟ قالوا تجزئه، هو ده معنى كلام المصنف، او قصد ما تسن له. الامر النية يسير، بمعنى ان الانسان سهل جدا هو ينوي هذه الاشياء، وان كان هي عسير تخلصها يعني لله تبارك وتعالى، بس مش مستحيل. عشان ما تيجي مثلا تقرا في كتب الرقائق بعض الـ يعني الزهاد والوعاظ تلاقي بالغ قوي في امر النية، يكاد يكون الامر مستحيل ان خلاص محدش يعرف يخلص في عبادة من العبادات لله تبارك وتعالى. لا، لان ده تكليف، ولا تكليف الا ايه بمقدور وبمستطاع. ربنا مش هيكلفك بشيء انت مش هتقدر عليه، ولكن الامر ممكن يبقى فيه مشقة، والمشقة دي بتختلف من عبادة لعبادة. لكن احنا بنتكلم هنا النية، لان النية لما تيجي تتكلم عنها تفرق بين النية في كتب الفقهاء في الاحكام الشرعية، بمعنى النية هنا اللي تميز بين العبادة وبين بين غير العبادة. النية اللي بتميز بين عبادة وعبادة، بين الصلاة صلاة الظهر وصلاة العصر مثلا، وبين النية اللي هو بقى في كتب الرقائق وكتب التربية اللي هي بمعنى الإخلاص. فاحنا بنقول الأمر النية هنا سهل، إن الإنسان واحد رايح يصلي المغرب فتوضأ يبقى وضوءه ده صحيح، واحد رايح يقرأ في المصحف فتوضأ فده وضوءه النية دي تكفيه، واحد رايح يتوضأ من أجل قال لنا إيه كلام محرم. يعني إيه كلام محرم؟ زي الغيبة. ورد عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين إن هو كانوا إذا سمعوا أحد يتكلم بالغيبة أمروه بالوضوء، وكأن يعني الوضوء ده من الأشياء التي تكفر الغيبة. وطبعا الأحاديث جاءت عامة في فضل الوضوء أنه يكفر الذنوب، فكان السلف يأمرون من يغتاب الإنسان بأنه هو إيه يتوضأ. نعم. فقال أو قصد ما تسن له كقراءة، قراءة قرآن، وذكر مطلق الذكر بقى، وأذان، دي أشياء كلها يستحب لها الوضوء، ونوم، ورفع شك، وغضب. يعني هذا في يعني التقليد للغضب لمن يغضب، وكلام محرم زي الغيبة كما قلنا، وجلوس بمسجد لأن الملائكة يعني تستغفر له. وفي الغالب اللي قاعد في المسجد ده بيبقى قاعد أما في مجلس علم أو يذكر الله أو ينتظر صلاة، فكل ده يستحب له الوضوء. وتدريس علم، لأن تدريس العلم لا يخلو من ذكر الله تبارك وتعالى، فيستحب لذلك أن يتوضأ. وأكل، يعني مسألة الأكل هو ليس عليه دليل صريح في الأكل، ولكن قالوا أن الإنسان قبل أن يأكل هيعمل إيه؟ هيسمي. فلذلك ده ذكر، فيستحب الوضوء قبل ذلك. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، يعني لو صلى تبقى الصلاة ايه صحيح، لما يتوضأ يبقى الوضوء صحيح، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لان محل النية القلب. ده على افتراض ان هو اصلا هي ايه هيتلفظ بالنية، وده هيعد للأسف بعد ذلك، وده كلام مرجوح من السنن ان هو يتلفظ سرا بالنية. احنا بنقول كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان التلفظ، وقال ابن القيم ايضا في الزاد، تلفظ بالنية هذا امر مبتدع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حديث صحيح ولا ضعيف، ولا ورد عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة الأربعة المتبوعين. ولكن متأخري يعني أصحاب المذاهب وتلامذة الأئمة هم اللي يعني ذكروا أنه يعني يستحب مسألة التلفظ بالنية، سواء بقى أنه يظهر بها أو يسر، الأمر في ذلك سواء، بمعنى أنه لا يجوز، يعني يسر أنه يكلم نفسه بالنية، ده أمر لا يصح ودي بدعة. اللي هو يظهر انت تسمعه بقى يسمع غيره، ده اللي احنا بنشوفه في بعض الايه في بعض المساجد. فلذلك هذه الامور لا تجوز ولا تصح. فهو بيفترض بقى افتراض، بيقول ايه؟ بيقول لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. يعني واحد رايح يتوضى مثلا او راح يصلي نوى شيء بقلبه وتكلم بغيره. أحد راح يصلي الظهر وقال نويت أصلي العصر، إحنا نقول له لا يجوز. طيب حكم صلاته هنقول له إيه؟ هنقول له صلاته على ما في قلبه، نيته إيه؟ نيته اللي هي الظهر، خلاص فتحسب له صلاة إيه؟ صلاة ظهر. قال لأن محل النية القلب.
بالنسبة للتنفس فقط حالة الحج
ومرة. نعم جزاكم الله خير. هو التلفظ بالنية في الحج ده يجوز. نعم
التلفظ بالنية،
ودي فيها خلاف، هل أصلا هو بيتلفظ بالنية ولا بالإحرام، وهل دي غير دي؟ دي مسألة بقى إن شاء الله ناخدها بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن الحج. يعني بعض برضو ينازع في إن هو ده مش تلفظ بالنية، لكن الإحرام والتلبية يعني والإحرام ده شيء زائد عن النية، ده كلام لبعض أهل العلم هنيجي نتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد. إحنا مش عايزين نكتر الأسئلة، خلوها للآخر ونكمل، وإن شاء الله في حد عنده حاجة نتكلم فيها. قال ولا شكه في النية، يعني لا يضر الشك في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. الإنسان لو مثلا دخل عبادة من العبادة وبعد ما دخل شك، هل هو نوى ظهر ولا عصر، طب أنا نويت ولا ما نويتش، يبقى هنا الشك لا عبرة به في أمر النية. ده معنى كلام المصنف. خلي بالك في تفريعات كتيرة قوي في كتب الفقه، ما تحاولش تشغل بالك بيها في مسائل النية، لأن دي فيها تفصيل ممكن يؤدي للوسوس. لكن اللي يلزمنا الكلام اللي احنا قلناه ده، ده لو اختصرت عليها يبقى يعني يكفيك إن شاء الله. يعني بعض الناس ممكن يتوسع جدا في مسألة النية، لا ده خلي بالك احنا منجي نتكلم عن الصيام. شوف الفقهاء يقولوا ايه، يقولوا النية طبعا دي فرض في الصيام، ولكن قالوا تجب في يعني في الصيام الفرض من الليل، ومع ذلك قالوا ان اي شيء ينوي به الانسان الصيام فيصح، زي ايه يعني اكل الصحف، حتى شراء اكل الصحف ده يعد من النية. فالامر في مسائل النية ده امر يسير، ما تصعبوش على نفسك وما تدخلش الشيطان والوسواس في هذا الايه، في هذا الامر. حتى يقولوا لو شكيت في النية فهذا الشك غير ايه، غير معتبر. او في فرض بعد فراغ كل عبادة، ودي قاعدة مهمة جدا. الشك في بعض الحالات لا يعتبر، من ضمن الحالات التي لا يعتبر فيها الشك هو الشك بعد اداء العبادة. واحد بعد ما صلى شك هو صلى 3 ركعات ولا 4، هذا الشك غير معتبر. اليقين هو اللي معتبر، لو تيقنت ان انت صليت 3 ركعات يبقى في الحالة دي يجب عليك ان انت تجيب ايه، ركعة كمان لو لم يصل الفصل. الشك برضو في هنقول في الوضوء، واحد بعد ما توضى شك انا مسحت راسي ولا مسحتش، الشك ده لا عبرة به. بعد فراغ كل عبادة لا يعتبر بالشك، اما اثناء العبادة فالشك بقى ده هنا يعتبر، بس بشرط ما لم يؤدي الى الوسواس. يعني فرضنا واحد اصلا مريض عنده وسواس عافانا الله جميعا، ففي الحالة دي هنقول له الشك عندك غير معتبر ولا تلتفت اليه. طيب احنا بنتكلم بقى على انسان بيشك داخل العبادة مش خارج العبادة وليس بمريض، فهذا الشك يعتبر، وفي الحالة دي هيتعامل معاه إما أن يستطيع أن يرجح فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، فليتحرى الصواب وليبن عليه ثم ليبن عليه. طيب هو لم يستطيع التحري، لم يستطع التحري، وعنده الطرفين سواء مش قادر يوصل لحل، ففي الحالة دي نقول له إيه؟ تبني على اليقين. يبقى انت شكيت انت مسحت راسك ولا لا وانت لسه في الوضوء، يبقى هترجع وتمسح راسك. طيب شكيت انت غسلت ايديك في اول وضوء وانت لسه في الوضوء، يبقى هترجع، طالما انت مش قادر تشوف اصلا، انت لو شفت ولقيت المية على مثلا مرفق عندك، يبقى انت كده يقينا عملت ايه، غسلت ايديك، ففي الحالة دي خلاص الشك غير معتبر. لكن انت مش عارف شاكك في هذا الامر، ففي الحالة دي هنقول طالما انت لازلت في العبادة وما عندكش وسواس فتبني على اليقين وتعيد الايه الامر اللي انت شكيت فيه. فلذلك بيقول مصنف او في فرض يعني لا يعتبر الشك بعد فراغ كل عبادة، وان شك فيها في الاثناء استأنف. استأنف يعني بدأ من جديد، عاد الامر اللي هو شك فيه. نعم. قال ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه. يجب عليه انه يطرح بقى حينئذ الشك والوسواس. فصل في صفة الوضوء. قال وهي أن ينوي ثم يسمي. هو خلي بالك هيذكر بقى صفة وضوء تشتمل على واجبات وعلى مستحبات. فاحنا هنقرأ وانتوا تقولوا لنا بقى ايه هو الواجب وايه هو المستحب، فركزوا معانا في المسألة. قال أن ينوي، ما حكم النية؟ شرط. نعم. ثم يسمي، وده مستحب على الراجح لما تقدم. ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق. يغسل كفيه حكم؟ لا، مستحب. هذا غسل الكفين إلى الرسغين في بداية الوضوء، ده مستحب. ثم يتمضمض ويستنشق، حكمه واجب في المذهب ومستحب على الراجح. ثم يغسل وجهه، واجب بالإجماع. من منابة شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، ده بيوضح فيه المصنف حدود الوجه. الوجه خلي بقى فيه حد طول، طولا وعرضا. حد طولا هو بيبين لنا من منابة الشعر، شعر الرأس المعتاد. شعر الرأس المعتاد عشان يعني بعض الناس ممكن يبقى ايه افرع شعره مثلا ايه يعني بادئ من قدام قوي، او حتى يكون شعره منحسر يبدأ ايه يطلع شوية بشوية كده. ففي الحالة دي يقولوا لا، منابة الشعر المعتاد اللي هو بعضهم يقول ان هو ايه من منحنى الايه الجبهة، الجبهة هنا منحنى اللي هو هنا، يبقى ده كده من اول هنا يبدأ الوجه طولا الى الذقن، الذقن اللي هي العظمة دي. اما عرضا فمن الاذن الى الاذن، كل ده وجه يجب غسله في الوضوء. قال لما روي عن عثمان، طبعا روي في يعني ما ادهاش قوي في كتب الفقه دي بتمشى، ولكن في كتب بقى الحديث وفي المصطلح روي دي بتبقى صيغة تمريض، واضح؟ فلكن الحديث ده اصلا فين؟ ده في البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحة. فلما المصنف يقول او الشرح يقول روي، فدي بتمشى في كتب الايه الفقه. عن عثمان رضي الله عنه انه دعا بإناء فافرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم ادخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات الى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، الى اخر الحديث، والحديث متفق عليه. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا الا يصف البشرة. يبقى افادنا المصنف في هذه العبارة بانه يجب غسل ظاهر شعر اللحية في حالة واحدة، اللي هي حالة اذا كانت اللحية خفيفة بحيث تصف الايه البشرة. يعني احنا عندنا هنفرق بين اللحية الخفيفة والكثيفة. اللحية الخفيفة بمعنى ان انت لما تنظر للانسان تبقى شايف البشرة بتاعه، شايف لون الجلد بتاعه من تحت الايه من تحت اللحية، دي لحية خفيفة، دي يجب غسل الوجه وتخليل هذه اللحية. ليه؟ لان دلوقتي احنا بنقول الوجه مأخوذ من المواجهة، ده بيواجه الناس بايه، بلحيته ولا بلحيته وبالبشرة اللي تحت اللحية؟ بالاثنين، صح؟ فيجب غسل الاثنين. واضح الكلام؟ لان ربنا قال فاغسلوا وجوهكم. طيب اما لو كانت اللحية كثيفة ففي الحالة دي هنقول يستحب تخليل اللحية، ولكن الواجب هو غسل ظاهر اللحية، ما يجبش عليه ان هو يدخل المية حتى تصل للايه للبشرة. هو ده معنى كلام وقول المصنف لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا الا يصف البشرة. فاذا لم تصف البشرة بمعنى انها كانت كثيفة، ففي هذه الحالة يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ، يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية في هذه الحالة. يعني هو الناس انعكسها لك، انت لو فهمت الكلام اللي احنا قلناه لما تقرأ المتن تلاقي سهل. قال وكذا الشارب والعنفقة، العنفقة اللي هي الشعر اللي ايه اسفل الشفة، الحتة دي اسمها ايه عنفقة. برضو دي احنا هنقول دلوقتي لو كانت خفيفة بيظهر منها لون البشرة، ففي الحالة دي يجب غسل ايه البشرة نفسها، وصول الماء الى البشرة. طب لو كانت كثيفة بحيث ان هي لا تصف البشرة، ما بتعرفش تشوف لون الجلد من تحتها، ففي الحالة دي يكتفي بإيه الإنسان؟ بغسل الظاهر، يغسل بس الظاهرة. يبقى كذا الشارب والعنفقة والحاجبان ويعني نحوهما إذا كانت تصف البشرة، فيغسلها وما تحتها، إلا ألا يصف البشرة فيجزئ غسل ظاهره. يبقى اللحية اللي هي الإيه الكثيفة يجوز الإنسان أن يغسل، ويجزئ أنه هو يغسل الظاهر فقط. ولكن التخليل بقى اللي هو يوصل المية للبشرة نفسها في اللحية الكثيفة هذا مستحب. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه لحديث عثمان المتقدم. ده حكمه؟ حكمه ايه يا شباب؟ ده واجب بالإجماع. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، وده الكلام اللي احنا اتكلمناه قبل كده، وقلنا هنا الأشياء التي تمنع وصول الماء للبشرة لو كانت يسيرة، لسيما اللي هو الايه الأذى والوسخ اللي هو بيبقى تحت الأظفار، بس يكون ده يعني الإنسان طبعا لما يتعهد أظفاره ويقصها باستمرار كما يعني هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش هيتراكم هذا الوسخ. ولكن انفرض ووجد يعني هذا الأمر فقال لا يضر الوسخ اليسير تحت ظفر ونحوه، وده بالاتفاق. قال لأنه يسير عادة، فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. قال في الإنصاف وهو الصحيح، واختاره الشيخ تقي الدين، وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما، سبق بيان هذا الأمر. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفن، وده حكمه؟ نعايز إجابة واضحة. أيوة أحسن، جزاك الله خير. احنا بنقول الرابع احنا الأصل هو واجب بالإجماع في الجملة المسح، ولكن الراجح أن الواجب هو مسح بعض الرأس، أما مسح جميع الرأس فهذا سنة من سنن الوضوء. قال والبياض فوق الأذنين منه، يعني البياض اللي هو بيبقى في الرأس فوق الأذنين، وده ممكن ما يبقاش إيه يعني عايز يقول لما تيجي تمسح رأسك تمسح رأسك حتى بالبياض اللي هو فوق الإيه فوق الأذنين، معنى ذلك إن البياض ده لا يغسل ولكن حكمه هو المسح، بخلاف الأمر اللي احنا هنيجي نتكلم عنه في مثلا اللي هو البياض اللي بيبقى في الوجه ما بين الأذن والعذار، العذار اللي هي اللي بتسموها ايه سوالف، صح؟ الحتة دي اللي هي ما بين الأذن وبين العذار دي يجب فيها الايه الغسل، لان دي من الوجه. اما البياض اللي فوق الاذن ده يبقى الواجب فيه المسح لانه ده من الراس. لا، الحنفيه والشافعيه هما اللي قالوا بالايه البعض بعض الراس يجب مسح بعض الراس، على خلاف ابو حنيفه في روايات كتير عنه. الروايه المشهوره في المذهب ان هو ايه ربع الراس، يعني لو مسح ربع الراس يبقى وضوءه صحيح. الشافعية قالوا ما يطلق عليه مسح حتى لو كان بعض شعر الرأس، فطالما ده نسميه انه مسح رأسه مسح رأسه ففي الحالة دي يصح وضوء، وده الأقرب والله أعلم. قال لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم، ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله. ده يرجعنا للمسألة السابقة اللي احنا كلمنا فيها، ورجحنا قول الجمهور انهم او قول الشافعية وكان مين والحنفية، قالوا بوجوب مسح بعض الرأس. طيب الامام احمد قال ان الباء هنا للإلصاق، للإلصاق يعني وامسحوا برؤوسكم، يعني بجميع الرؤوس، بجميع الرأس، بجميع الشعر الذي على الرأس. أما الإمام الشافعي عليه رحمة الله فقال أن الباء ها هنا للتبعيض وليس للإلصاق. يعني هو بيذكره عن بعض أهل اللغة كما قال الإمام النووي في المجموع إن الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كانت للطبعي. إحنا عندنا الأفعال يا إما لازمة ومتعدية، والمتعدي إما يتعدى بنفسه أو يتعدى بغيره، محتاج أداة تعدي. فزي مثلا المسح، امسحوا يمسح، ده متعدي بنفسه ولا متعدي بغيره؟ لا بنفسه. نقول أحمد مسح رأسه، مش محتاج أنت إيه أداة تعدي. بخلاف مثلا نقول إيه طافة، لابد هنا أداة، لابد الباء مثلا تقول طاف أحمد بالبيت عشان يبقى متعدي، يبقى ده متعدي بغيره. فقالوا إن الباء لو كانت مع الفعل، إذا ألحقت بالفعل المتعدي بنفسه فدي تفيد التبعيض، زي الحالة اللي معانا وامسحوا برؤوسكم، وفعل مسح ده متعدي بنفسه فتدل وتفيد التبعيض. أما الباء إذا ألحقت بفعل لا يتعدى بنفسه زي كده الطواف، طاف يطوف طوافا، وليطوف بالبيت العتيق. هنا بقى يعني يطوف ببعض البيت؟ لا، ما له يطوف بايه؟ بكل البيت. يبقى الباء هنا الايه؟ للالصاق. نعم، ده ما يعني قاله الامام النووي نقلا عن بعض اهل اللغه. طيب نرجع بقى للكتاب. قال ولا يجب مسح ما استرسل من شعره. قال في الكاس والشرح: وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. هنا المصنف بيذكر مسألتين أو الشارح. مسألة الأولى: ما استرسل من الشعر، يعني واحد شعره طويل ونازل عن رأسه، فما حكم مسح هذا الرأس أو الشعر دوت؟ قالوا الشعر المسترسل لا يجب مسحه. ليه؟ قالوا في اللغة الرأس جاية من الترأس اللي هو العلو، لكن الشعر ده نازل مش على الرأس نفسها، فلذلك قالوا لا يجب مسحه. وكذلك بقى شعر المرأة، هنا عشان كده بينقل في الكافي وفي الشرح الكبير، قال ظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. عشان كده احنا بنقول ما يجزئ المرأة يجزئ الرجل أيضا، إنه يجزئ مسح البعض، بعض الرأس. والسنة اللي الجميع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصفة ستأتي إن شاء الله في السنن. قال لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها، وده يجرنا لمسألة المرأة لو مسحت على الخمار. الراجح أن يجوز المرأة أن تمسح على الخمار، ولكن إن احتاطت ومسحت بمقدم الرأس ثم أكملت على الخمار لكان أولى وأحوط، خروجا من خلاف في هذه المسألة. ولكن لو اكتفت بالمسح على الخمار لأجزأها، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك العمامة يصح المسح على العمامة، وعلى الراجح يصح المسح على القلنسوة الطائية يعني. ده ورد عن أنس وأبي موسى، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن الإنسان يحتاط، يعني هو على العموم مسح الرأس في سعة، يعني الشرع أتى وخفف فيه، فلذلك يعني يجوز المسح على الخمار أو على العمامة أو على الخنصوة. وإن كان الأفضل طبعا الإنسان يعني يمسح على رأسه خروجا من الخلاف، وإن مسح ببعض رأسه وأكمل على العمامة أو أكملت المرأة على الخمار لكان أولى، والله أعلم. قال: ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يعني بيصف، ودي صفة مستحبة في مسح الأذنين. مسح الأذنين تكلمنا أنه واجب في المذهب، مستحب عند الجمهور. فالصفة اللي بيذكرها أن يدخل سبابتي، السبابة أو السباحة، يدخلها في صماخي أذنيه. الصماخ هو خرق الأذن، اسمه صماخ أو سماخ بالسين أو بالإيه أو بالصاد، فيدخلها. وأما الإبهام فيجعله يعني في ظاهر الأذن، فيعمل كده ويمسح بيديه هكذا. دي الصفة الموردة في الوردة في الكتاب. وفي حديث ابن عباس أن صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. فين الظاهر؟ لو ناحية الرأس. والباطن هو ناحية الوجه اللي بره. هو الإمام مالك حتى بيقول إن إيه إن الأذن خلقت كالوردة. أنت فاهمين يعني إيه؟ يعني بيوصفها عايز يقرب لك مثلا زي الوردة كده. فالوردة الظاهر بتاعها يبقى إن هو اللي ورا اللي هو اللي تحت صح؟ نعم. صححه الترمذي والنسائي. شوف النسائي روايته أوضح بيقول إيه؟ باطنه باطنهما باطن الأذنين بالسباحتين لما السبابتين يعني وظاهرهما بالإيه؟ بالإبهامين أو بإبهامين ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان وده حكمه
الوضوء
في أسفل الساق لحديث عثمان هو العظمان الناتئان في أسفل الساق فصل وسننه 18 اذكر بقى سنن الوضوء استقبال القبلة قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل في يعني الحقيقة هذا الأمر فيه نظر قالت استحباب استقبال القبلة في القبلة في كل أمر إلا لدليل ده يحتاج إلى دليل عشان نقول حاجة مستحبة ونطلقها كده كما قال في الفروع فلابد إن احنا يأتينا دليل بهذا بل استقبال القبلة له أحوال يعني يأخذ الأحكام الأربعة يعني ممكن يبقى واجب زي في الصلاة ممكن يبقى مستحب زي كده في الدعاء قراءة القرآن وممكن يبقى محرم زي أثناء قضاء الحاجة في البنيان على الراجح صح كده وممكن يبقى مكروه زي كده زي الخطيب الخطيب هو على المنبر يوم الجمعة لو استقبل القبلة في الحالة دي يكره لان انه هيبقى مستدبر مين الناس يبقى كده بيخطب في الحيطان مش في الناس فهنا العلماء قالوا يكره فالمهم الشاهد ان استقبال القبلة دي مسألة غير مفترضة يعني ممكن تبقى مستحبة ممكن تبقى واجبة ممكن تبقى يعني مباحة يرحمك الله فالاصل هو يعني استقبال القبلة في كل طاعة هذا يحتاج الى دليل والله تعالى اعلم السواك لما تقدم في رواية عند كل وضوء أو مع كل وضوء وقلنا الأصح أنه يستعمل السواك وقت المضمضة ونستعمله قبل الوضوء فلا بأس وغسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان ده غسل الكفين ده في بداية الوضوء ولكن يجب غسل الكفين مع اليدين في يعني أثناء الوضوء إلى المرفقين بعض الناس ممكن يكتفي بالغسل الأولاني إنه قال لك أنا غسلت إيدي في أول الأمر لا ده مستحب لابد ان انت تغسلها مرة تانية الكفين يعني مع سائر اليد الى الى المرفق كما سبق قال والبداءة قبل الغسل غسل الوجه وبالمضمضة والاستنشاق يعني عايز يقول ان هنا الترتيب مش واجب ليه لان هم اعتبروا ان المضمضة والاستنشاق الفم والانف والوجه كل شيء واحد فقالوا هنا احنا الاصل عندنا الترتيب واجب ولا مستحب واجب ده فرض على الراجح ولكن ليس بواجب اللي هو الترتيب بين المضمضه والاستنشاق مع الايه مع الوجه يعني لو واحد الاصل انت بتتمضمض وتستنشق ثم تستنثر وبعدين تغسل ايه وجهك طب واحد غسل الوجه وبعدين تمضمض ثم استنشق وضوء صحيح وضوء صحيح وان كان السنه هو البداء بالمضمضه والاستنشاق قبل غسل الوجه قال والمبالغة فيهما لغير الصائم يعني في المضمضة والاستنشاق لحديث لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الخمسة وصححه الترمذي والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء قال ابن عمر الإسباغ الإنقاء طبعا المبالغة ما لم يعني يصل لحد الإسراف وما لم يصل لحد الوسوسة يبقى المبالغة في سير الأعضاء الإنسان يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أفضل شيء في هذا الأمر لا يعني لا يفرط ولا يفرط على أن الأمر ممكن يعني يبالغ فيه الإنسان أول فيوصل معاه يبقى أي شوية شوية وسوسة ويدخل بقى في موال يعني ما الله به عليه ربنا يعافينا جميعا أو ممكن هو يبالغ فيتعدى و يعني يستدرك على الشرع قال والزيادة في ماء الوجه يعني انت بعد ما تغسل وجهك ان انت تزود زي كده ايه ما سيأتي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في رواية علي بن ابي طالب يقول لان فيه غضونا وشعورا. الغضون جمع غضن وكل تثنن في الثوب او في الجلد بيسموه ايه؟ غضن، اللي هو جمعه غضون. يعني الوجه فيه تثنيات بالذات الناس اللي ممكن تبقى كبيرة او كده، فتلاقي التثنيات دي كتير. قال لان فيه غضونا وشعورا، ولقول علي لابن عباس الا اتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلى فداك ابي وامي. شفت الناس ما واحد يجي يقول له علمك تلاقيه فرحان ومبسوط، مش بعض الاخوة تلاقيه قاعد طول الدرس حزين وزعلان. قال بلى فداك ابي وامي، او نايم يعني ممكن ايه تضيفها للاثنين. قال فوضع اناء فغسل يديه. ودي شوف من سنن الصحابة، الصحابة معظمهم اما جه يوصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه كان يجيب للناس الايه للتابعين او حتى لصغار الصحابة يجيب لهم المية ويتوضأ لهم الايه الوضوء العملي الفعل، وده مناسب جدا للناس لاسيما عوام الناس اللي محتاجة تعرف الايه صفة الوضوء المستحب. فوضع علي بن ابي طالب اناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنفر ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه. يبقى لما تيجي تغسل وشك وجهك من السنه ان انت ايه الصك، بس طبعا تراعي ان ايه ممكن يبقى في ناس جنبك. يعني الكلام ده ممكن لو انت لوحدك مش توزي الناس، انت ممكن تحمي الاخ اللي جنبك. بعض الناس لايه بيطبق السنه دي بحذافيرها، بس طبعا المفروض يبقى ايه بصدق يعني. والقم ابهاميه، يعني ادخل الابهامين ما اقبل من اذنيه. احنا قلنا بقى الابهام وما اقبل من اذنيه هكذا. ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى فافرغها على ناصيته. خلي بالك هو ده موضع الشاهد من الحديث. ثم ارسلها كثيرا على وجهه. يعني علي بن ابي طالب يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غسل الوجه اخذ كف من ماء ثم وضعها على الجبهه فتركها تسيل. دي الزياده في الوضوء في الماء الخاص بالوجه، وده يكون بعد المضمضه والاستنشاق وبعد غسل الوجه. رواه احمد وابو داود. هنقف ان شاء الله عند هذا الحد، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.